وقوة، معتبرا العدوان الأمريكي الصهيوني على المنشآت النووية للبلاد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ودليلا على أن قانون الغاب هو الحاكم في هذا العالم. وأضاف أن الشعب الإيراني أدرك حقيقة تركز على مبدأ القوة من أجل البقاء. حذر رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي الأعداء من عواقب تكرار عدوانهم على إيران، وعلى هامش مراسم تابين شهداء المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني، توعد اللواء موسوي كيان الاحتلال برد فعل إيراني حازم وباعث للندم، مضيفا أن هدف الأعداء كان توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية وتجزئة البلاد. وشدد اللواء موسوي على أن الكيان الصهيوني سيفاجأ بالقدرات الإيرانية التي لم تستخدم بعد في حال دخول مرحلة جديدة من العدوان وطالت الحرب لفترة أطول. للمزيد عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المدوي، نتابع هذا الحوار مع الكاتب السياسي خليل نصر الله.
ما كان بمقدور الوكالة فعله في المرحلة السابقة هي لم تعد قادرة على فعله الآن، والضربات أتت بنتائج عكسية خلال موقف طهران بتعليق التعامل مع الوكالة. هذه مسألة. المسألة الثانية، الإيرانيون منذ الضربات وما بعد الضربات التي تعرضت لها منشآت نووية يتعاطون بشيء من المناورة وشيء من الغموض، شبيه بطريقة تعاطي ترامب إلى حد كبير. أوساط إيرانية أو يعني أوساط رسمية تتحدث عن أنه الضرر ليس كبير، أوساط أخرى وعلنا كوزير الخارجية يقول لا، هناك أضرار جسيمة وممكن أن تعمل ممكن أن لا تعمل. هذا يؤشر على أن الإيرانيين يتبعون سياسة غموض مهمة جدا تساعدهم كثيرا في المرحلة المقبلة. هم غير معنيين الآن بإيضاح حجم الأضرار، لأنه على جدول أعمالهم التسريع في العودة أو إعادة العمل وبالمشروع البرنامج نووي سلمي، لأنه هذا الأمر يوجه ضربة للإسرائيليين، ضربة للأمريكيين، خصوصا في ظل التجاذب الأخذ والرد بأنه ما هيحصل الآن أو نتائج هذه الضربات لم تكن يعني لم تؤخر البرنامج السنوات إنما لبضعة أشهر. هذا الأمر يعني بالتوصيف التنازلي أو ما يحكي عن معلومات استخبارية ورصد اتصالات و يؤكد أنه حتى يؤكد من جهة الأمريكيين لم يتأكدوا ولا الإسرائيليين من نتائج الضربات حتى الآن، ومن جهة أخرى يبدو أنه الشيء بدأ يتبين بالنسبة لهم أنه ليس الضربات لم تأتي بالنتيجة التي كانوا يرجون. نعم. لذلك إيران تأخذ خطوات على علاقة بالترتيب البيت ما بعد الحرب التي حصلت وإصلاح الخروقات اللي جزء منها كبير جدا، ومن جهة أخرى أيضا اندفاعاتها هذه الدولية تؤكد أنه هي يعني تعافت مش صح التعبير من بعض الأمور بشكل سريع جدا، ولا زالت تملك أوراق قوة، خصوصا أن هذه الحرب كانت ضمن ضوابط بالحد الأدنى ما أردنا أن توصيفها، خصوصا بعد فشل الضربة الأولى للإسرائيليين.
اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية عنصرا على صلة بشبكات إعلامية معادية للبلاد وداعمة للكيان الصهيوني، وحددت هوية العميل ليتم اعتقاله في جنوب غرب العاصمة طهران بفضل جهود ورصد استخباراتي دقيق. يذكر أن هذا العميل كان يتواجد في النقاط التي تتعرض لهجمات من قبل الاحتلال، حيث كان يقوم بالتقاط الصور وإرسالها لشبكات معادية، فضلا عن قيامه بتحديد نقاط حساسة وإرسال إحداثياتها إلى العدو. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون وعدد أهداف استراتيجية داخل الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد قصف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرد صوتي، مشيرا إلى هروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار بشكل كامل. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 70 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. ووزارة الصحة في القطاع أعلنت تخطي حصيلة الشهداء حاجز 57,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 134,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا وخياما للنازحين في تل الهوى بمدينة غزة فيما استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون ومنزلا بحي التفاح بنفس المدينة. وفي جنوب القطاع ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف خيام نازحين في مواصي خان يونس، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين. قالت حركة حماس أن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة. وأكدت الحركة أنها تتعامل بمسؤولية عالية وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء، مشيرة إلى سعيها لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة أهالي قطاع غزة بشكل عاجل. وكان مصدر مصري مطلع ذكر أن وفدا من حماس من المتوقع يجتمع مع الوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة لمناقشة المقترح المطروح. اعترف الإعلام العبري بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين جراء حدثين أمنيين في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن أحد الجنود قتل بعملية قنص، مشيرة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة. ومن جهتها أعلنت سرايا القدس تنفيذ عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية بمدينة غزة. وأكدت السرايا تفجير حقل ألغام، ما دفع قوات الاحتلال لدخول منازل مجاورة، مشيرة إلى استهداف مقاتليها القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه وقذيفة مضادة للتحصينات. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده مصممة على الدفاع عن حدودها وأمنها وشعبها. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد عدم إمكانية القضاء على الصناعة النووية في البلاد بعمليات عسكرية. ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يحذر الاحتلال من تكرار عدوانه ويتوعده برد باعث للندم. شكرا لكم أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على هدي سيد الشهداء. الإمام الحسين عليه السلام والشهادة بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الحسين عليه السلام بحق أصحابه: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا. من هنا نستنتج أن أنصار الإمام عليه السلام لا نظير لهم. فإن تساءل أحدكم إخوة الإيمان عن أفضلية بعضهم على بعض، نقول إنه لا تفاضل فيما بينهم. فهذا الموضوع شبيه بموضوع مصائب الحسين عليه السلام، حيث لا يمكن معرفة أي مصيبة أشد من الأخرى. ففضائل أصحاب الحسين عليه السلام أيضا كذلك، ولا يمكن الحديث في أيهم أفضل، ولكن توجد بينهم فضائل مشتركة، إلا أن الشهادة مع حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الفضيلة الوحيدة التي تساووا فيها، بدءا بقمر بن هاشم وحتى غلام الحسين عليه السلام الأسود. إن أصحابه عليه السلام مشتركون من ناحية المواساة والإيثار والتفاني، وإن لكل واحد منهم فضيلة أخرى خاصة به، إلا أننا لا نستطيع أن نقيم التفاضل فيما بينهم. فالحر بن يزيد الرياحي بالرغم من أنه ارتكب ذنبا عظيما جدا، إلا أن مهمته حين خرج من الكوفة نحو الحسين عليه السلام كانت أن يأتي به إلى الكوفة. هذا الذنب مهما كان عظيما، إلا أن النظر إلى أدب الحر مع الإمام عليه السلام يجعل المسألة محيرة. فرغم أنه كان رئيسا لألف رجل مسلح، نراه يخضع أمام الإمام عليه السلام ويتواضع. فهو حين قال له الإمام عندما حل وقت الصلاة: أتصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل نصلي جميعا بصلاتك. إن هذا التأدب من الحر يدل على حسن ذاته، وأنه لم يكن خبيث السريرة وإن ارتكب عملا قبيحا. وصلى هو وأصحابه خلف أبي عبد الله عليه السلام، وبقوا حتى وقت صلاة العصر، وصلوا العصر أيضا بإمامة الإمام الحسين عليه السلام. ثم إن الحسين عليه السلام خطب في الحر وأصحابه ونهض بعد ذلك ليرجع وأصحابه إلى المدينة، فما نعه الحر من ذلك قائلا: إني أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد. فقال الحسين عليه السلام: الموت أدنى إليك من ذلك.
قبل ما تروح وتهاجي يا طير الصاتاني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني.
ومرة أخرى أمر الحسين عليه السلام أصحابه بالركوب وركبة النساء، فحال الحر بينهم وبين ذلك. فقال الحسين عليه السلام للحر: ثكلتك أمك، ما تريد منا؟ وهنا يظهر الحر حسن أدبه، إذ إنه لم يجب الحسين عليه السلام بالمثل، وإنما قال: أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل هذه الحال، ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان. والله ما لي إلى ذكر أمك في سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه. وأخيرا اتفق مع الإمام عليه السلام على أن يأخذ طريقا نصفا لا يدخله الكوفة ولا يرده إلى المدينة حتى يكتب الحر إلى ابن زياد. وبعد أن علم الحر بجدية الأمر في قتال الإمام عليه السلام، عرض على ابن سعد أمرا ملخصه تخيير الإمام عليه السلام في أمور ثلاثة: إما الذهاب في بلاد الله الواسعة، أو الرجوع إلى المدينة، أو الشرب من ماء الفرات. إلا أن ابن سعد قال في جوابه: لو كان الأمر إلي لقبل، ولكن أميرك أبى ذلك. فرجع الحر إلى مكانه، وسأله المهاجر بن أوس: أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذته الرعدة. فقال المهاجر: لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال الحر: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو أحرق. ثم حزم جواده نحو الحسين عليه السلام والتحق به قائلا له: والله يا مولاي، ما علمت أن القوم يبلغون منك هذا، وقد جئتك تائبا مما كان مني ومواسيك نفسي، فهل من توبة عند ربي؟ فقال الحسين عليه السلام: إن تبت تاب الله عليك. وتابع عليه السلام: ما أخطأت أمك إذ سمتك حرة. وبعد ذلك طلب الإذن من الإمام عليه السلام بالسماح له بالبراز قائلا: يا مولاي، أريد أن تأذن لي بالبراز إلى الميدان، فإني أول من خرج وأحب أن أقتل بين يديك. وهكذا برز إلى الميدان وسقط صريعا وهو ينادي: السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. وهكذا إخوة الإيمان، فالشهادة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام كانت هدف أصحاب الحسين عليه السلام والقاسم المشترك بينهم. والحمد لله رب العالمين.
قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي على الجنحان خليني. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي على الجنحان خليني. ودور وين ابو يا حسين، ودور وين ابو يا حسين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وسوف نتحدث إن شاء الله عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي وسماحة السيد علي السيستاني حفظهم الله ورعاهم. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
سماحة السيد، اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا، الموضوع لهذه الحلقة هو أحكام التقليد، والسؤال هو: هل يمكن للمجتهد أن يجيب السائلين وفق نظر مجتهد آخر وهو يخالفه في حكم هذه المسألة، لكي يعمل المكلف برأي ذلك المرجع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه. نعم، هنا يمكن للمجتهد أن يجيب السائل وفق نظر مجتهد آخر، ولكن هنا بشرط أن يجيب السائل برأي مجتهد آخر أعلم، يعني بفتوى الأعلم من بعده. عندما هذا المجتهد ما عنده الجواب أو لا زال لم يستنبط الحكم الشرعي، فله أن يجيب على رأي مجتهد آخر، ولكن هذا المجتهد الآخر يكون هو الأعلم من بعده.
نعم.
فهذا جائز ولا ضير فيه بهذين الأمرين.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. السؤال التالي، سماحة السيد، كما نعلم أن أحد شروط المرجعية أو الاجتهاد هي يعني كما نرى عادة المرجع يكون رجلا من الرجال من الذكور، فالسؤال هو إذا بلغت المرأة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي، مسألتان: أولا، هل يجوز لها التقليد؟ هي مجتهدة وصلت مرحلة الاجتهاد، هل يجوز لها التقليد أم واجب عليها التقليد؟ والمسألة التالية، هل يجوز أن يقلدها الآخرون؟
بالنسبة إلى هذه المرأة التي وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، لا يجوز لها أن تقلد غيرها أحد من المراجع.
نعم.
لماذا؟ لأن نحن كما هو مبين بالرسالة العملية وتطرقنا له، أن المكلف هو مخير بين أن يكون مجتهد وبين أن يكون محتاط وبين أن يكون مقلد، هذه الأمور الثلاثة. وأفضل المراحل هي مرحلة الاجتهاد. إذا كان مجتهدا فهذا يكون أفضل بكثير. وعندما قلنا المكلف، لم نقيد المكلف بالرجل، وإنما مطلق المكلف.
نعم.
سواء كان ذكر أو أنثى. فهذه المرأة عندما وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، فهنا لا يجوز لها أن تقلد في وهي مجتهدة.
نعم.
فهي وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، فلا يجوز لها أن تقلد أحد من المراجع. لماذا؟ لأنها وصلت إلى الاجتهاد، ونحن قلنا إما أن يكون مجتهد المكلف وهي مكلف أيضا، وإما أن يكون محتاط، وإما أن يكون مقلد، وقضية التقليد هي آخر الرتب. هذا من جانب. فإذا هي لا يجوز لها أن تقلد غيرها. أما مسألة هل يجوز للمكلفين أن يقلدون المرأة وتكون هي مرجع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قلنا من شروط المرجعية الذكورة.
نعم.
فلا بد أن يكون المرجع من الرجال، فلا تكون المرأة من المرجع وهي من النساء، تكون مرجع المرأة. لماذا؟ لأنه قلنا لا بد أن يكون المرجع هو رجل أي ذكر.
نعم. حتى باقي النساء لا يستطيعون أن يقلدوها،
سواء النساء أو غير. نعم. النساء، فهي تكون مرجع لنفسها فقط.
نعم.
فلا يجوز للغير أن يقلدها. لماذا؟ لأن قلنا يشترط بالمرجع أن يكون من الذكور الذكورية، وهذه ليست من الذكور. طبعا عندما نقول مرجع، ماذا؟ أي ترجع إليه الأمة، أي يرجع إليه المكلفون.
نعم.
هذا المرجع. فهي نعم وصلت إلى درجة الاجتهاد، فنقول هذا الاجتهاد لك أنت، بعد لا يجوز لك أن تقلدي غيرك.
نعم.
أما هل هي تكون مرجع؟ لا. لماذا؟ لأن هي لم تكن من الذكور وإنما من الأناث.
نعم. أحسنتم. طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد، فاصل ونعود إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. Thank you. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، السؤال التالي في موضوع الاجتهاد والتقليد وهذه الأمور، في حالة تعذر الوصول إلى المجتهد الأعلم بسبب تعارض شهادات أصحاب الخبرة، أنا أسأل كم واحد بالنسبة لاختيار المرجع الأعلم، وأرى أنه كل شخص من هؤلاء أهل الخبرة يختارون أو يعرفون شخص آخر، ويعني سيصبح تعارض بين هذه الآراء، فهل يجوز تقليد المجتهد الذي يتوقع أن تكون له الأعلمية؟ يعني أنا ما عندي يقين، أتوقع هذا الشيء.
هنا نقول لهذا السائل، لك أن تتخير في بين أمور ثلاثة.
نعم.
إما أن تحتاط، أن تعمل بالاحتياط، يعني أن إذا عرفت هذا المرجع يقول مثلا بالقصر وهذا يقول بالتمام، فأنت ماذا؟ تصل للاثنين، وهكذا، يعني تعمل بموارد الاحتياط. وإما أن ترجع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل في الأعلمية، يعني هذا الأعلم ما وصلت له، ترجع إلى الثاني، إذا ما وصلت له إلى الثالث بحسب تسلسل الأعلمية إلى غير الأعلم، لأن ما عندك طريق آخر ولازلت لم تصل إلى الأعلم اللي ثبت عندك وحصل عندك الإطمئنان.
نعم.
فتذهب ترجع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل الأعلمية، أو تؤخر الواقع إلى حين التمكن من السؤال، مثلا تؤخر مسألة التقليد إلى أن تصل إلى نتيجة معينة، إما تسافر وتذهب عن قرب وتسأل مثلا، وإما يذهب مجموعة ويأتوك بالجواب إلى أن تتيقن إن شاء الله بأن هذا هو الأعلم حتى تقوم بتقليده.
أحسنتم، شكرا. والسؤال التالي، يعني في السؤال يقول: ما حكم أعمال المرأة؟ نحن نقول أعمال المرأة بشكل عام إن كان رجلا أو مرأة، ما حكم أعمال المكلف الذي لم يقلد مجتهدا أصلا حتى الآن، يصلي يصوم ويقوم بالعبادات بالأحكام لكنه لم يقلد أي مجتهد حتى الآن، ما حكمه؟
الجواب على هذا التساؤل، سواء كانت امرأة أو غير امرأة، المكلف إذا ما كان يقلد فنقول له يجب عليك التقليد، وتنظر إلى الأعمال التي أديتها السابقة، الأعمال التي قمت بها إذا كانت مطابقة لفتوى هذا المرجع الذي قمت بتقليده، وأيضا حتى إذا كانت مخالفة لكن لا تخل بالأركان.
نعم.
إذا كانت مخالفة للأركان فهنا يلزم الإعادة، أما إذا ما كانت مخالفة للأركان وطبق هذا المرجع الجديد الذي قمت بتقليدي وهو الأعلم، فنقول هذا يجزي ولا ضير عليك.
أحسنتم، شكرا وبارك الله بكم. السؤال، طبعا السؤال التالي، هذا الموضوع موضوع الاحتياط الواجب، ذكرناه سابقا جملة وتفصيلا، لكن السؤال مطروح وسوف نطرح السؤال وفي التكرار فائدة. فيقول السائل: إلى من نرجع في الاحتياطات الوجوبية؟
أحسنتم، هذا السؤال قلنا ما دام هو أحوط وجوبا كما فصلناه في محله يرجع إلى الأعلم بعد هذا المرجع الأعلم، مثلا الآن ثبت عنده أن الأعلم هو سماحة السيد السيستاني، فالسيد السيستاني أفتى بالأحوط وجوبا، فيجوز له أن يقلد بهذه المسألة عالم ثاني، لكن بشرط أن يكون هو الأعلم بعد السيد السيستاني أعلى الله مقامه الشريف.
أحسنت. أحسنتم، شكرا. طبعا هذه أسئلة يعني نوعا ما قصيرة، ولكنها أسئلة شائعة فنسألها ونطرحها هنا. السؤال التالي: هل الشياع حجة؟ يعني نرى أنه مسألة مثلا حكم شائع بين الناس، فهل هذا الشيء، هذه المسألة، هذا الأمر حجة لي وأستطيع أن يعني أمتثل بها أم لا؟
أحسنتم. في الواقع مسألة ثبوت الأعلمية وأن هذا هو المرجع الأعلم، أعلم الأحياء الموجودين، هذه المسألة راجعة إلى الإطمئنان الذاتي، الإطمئنان النفسي. هسه ربما هذا الإطمئنان يحصل من خلال الشياع، هذا اللي حصل، حصل شياع من الكل بأن هذا هو الأعلم، وأحيانا لا ما يحصل إطمئنان، فنقول له إذا حصل لك إطمئنان بأن هذا هو الأعلم، نعم، فأنت هنا يجب عليك ويلزم عليك أن تقوم بتقليده. أما إذا لم يحصل عندك إطمئنان بأن هذا هو الأعلم ولو حصل شياع، فنقول إذن يجب عليك أن تفحص أكثر، فإن الشياع هو أحد المناشئ التي توجب الإطمئنان، أو ربما توجب الإطمئنان، ولذلك ربما الشياع لم يوجد عنده إطمئنان، فيجب عليه أن يذهب ويسأل أهل الخبرة، وأحيانا يسأل أهل الخبرة ما يحصل عنده إطمئنان، إلا أن ماذا، يتحرى أكثر فأكثر حتى يصل إلى مرحلة الإطمئنان. بعضهم يحتاج إلى أسئلة أهل الخبرة ويحتاج إلى الشياع ويسأل بعض المجتهدين والمراجع حتى يحصل عنده إطمئنان. نعم. فنقول المسألة راجعة إلى الإطمئنان، والإطمئنان يرجع إلى الفحص، سواء كان من خلال الشياع أو من خلال السؤال لباقي أهل الخبرة.
شكرا لكم سماحة السيد، وطيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نراكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. نسألكم الدعاء، وفي أمان الله ومرعاه.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروعي، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أطوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع. فيا أيها الوتر في الخالدين فذلا إلى الآن لم يشفع، تعاليت من مفزع للهتوف، وبورك قبرك من مفزع، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يطرع، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع، تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر مؤشوشب ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي. أبيات من القصيدة العينية للشاعر محمد مهدي الجواهري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء.
يا حادي الركب أنخ يا حادي، ما غير وادي الطف لي بوادي.
يعتادني شوقي إلى الطف فكن مشاركي في شوقي المعتادي.
لله أرض الطف أرضا، إنها أرض الهدى المعبود فيها الهادي.
أرض يحار الطف في حائرها، مهما بدا فالنور منه بادي.
زهوي بحب المصطفى وآله على الأعادي وعلى الحساد.
قوم علي منهم وابناه أفديهم بآبائي وبالأجداد.
هم الأولى ليس لهم في فخرهم ند وحاشاهم من الأنداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آهات نحو كربلاء. لا يستقر للمحب الموالي جنان حتى يتقرب من حبيبه أو يتقرب من آثاره أو يتقرب إليه بعمل ما، فيجد روحه في هناء وإن صار بدنه في عناء، ويجد نفسه في سعادة وإن ذرفت دموع أو ابتعد عن الأهل والوطن.
فمحب الله تعالى يشتاق إلى البيت الحرام كل عام، وتهفو إليه روحه ويهوى قلبه عنده كلما ذكر. ومحب النبي صلى الله عليه وآله يشتاق لزيارته عند قبره الشريف، وربما لم يتمالك دموعه فيبكي حبا وشوقا وشكوا من الفراق. وكذا محب أهل البيت عليهم السلام، تشكو روحه الظمأ إلى زيارتهم عند أضرحتهم، وكلما ذكرهم حن إليهم، وربما هجر من أجلهم أحبته ودياره، وقطع المسافات الشاسعة ليكون ولو لسويعات قريبا من أبدانهم الزاكية، وليبل غليله بدموع الاشتياق والولاء.
وكيف لا وهم أحباء الله وأوداؤه وأنوار الله وأمناؤه، وزيارتهم هدى وشفاء لقلوب الزائرين، وهي إلى ذلك عبادة لله تعالى وقرب منه. ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام، الذي يقول الشاعر لزائره: سر راشدا يا أيها الزائر، ما حار من مقصده الحائر، ما حار من زار إمام الهدى خير مزور زاره الزائر، من جده أطهر جد ومن أبوه لا شك الأب الطاهر.
مستمعينا الكرام، إن زيارة القبور سنة نبوية شريفة جاءت كثيرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، من ذلك ما أورده ابن ماجه في سننه باب زيارة القبور أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والترمذي في صحيحه في أبواب الجنائز عن بريدة أن النبي قال: زوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة. وجاء مسلم في صحيحه كتاب الجنائز وأبي داود في سننه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي في أن أزورها، أي أمه في قبرها، فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت.
وفي صحيح ابن ماجه قالت عائشة: إن رسول الله رخص في زيارة القبور. بل في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم كيفية زيارة القبور بهذا النص: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
ما زلنا معكم مستمعينا الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج آهات نحو كربلاء، ونعزيكم بهذه المناسبة الأليمة ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. أيها الأفاضل، إن في زيارة القبور لا سيما قبور الأنبياء والأوصياء عليهم السلام حكما وفضائل ومعاني عظيمة في حياة الزائر، إذ من خلال الزيارات يحس بخشوع القلب وتوجهه إلى بارئه تبارك وتعالى وبوجله من العواقب عند الموت، فيجعله ذلك على حال من التقوى والرهبة وفي جد من المسعى في الخيرات. وإذا زار قبور الأنبياء والأولياء استشعر الزائر التقديس لأحباء الله، واقترب من حالة الاقتداء بهم بعد تمثل سيرتهم، فحن إلى ترجمتها حقائق واقعية في حياته، ونهل من القيم الإلهية ما يجعله دائما على طريق الهدى والصلاح.
وفي زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام تصور لعظمة هذا الولي الشهيد في سبيل الله، وتصور لعظم المأساة الفاجعة التي حلت ببيت النبوة والرسالة، حيث كان القتل والسبي والأسر. فتعطي زيارة الحسين روحا عاطفية تميل إلى آل الله وتبغض أعداء الله، وشوقا إلى إقرار الحق والعدل والفضيلة، ونفورا من الباطل والشر والعدوان، وجهادا من أجل إعلاء كلمة الله تعالى.
ثم إن الزيارة لقبور الأولياء هي تواصل ووفاء للمزور، وقد جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من زار قبري بعد موتي كذبني كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني. وزيارة أيضا حنين إلى أحباء الله، وتعبير عن الحب لله وفي الله، وتقرب بالوسيلة إلى الله. وهو القائل عز من قائل: وابتغوا إليه الوسيلة. وحدث رسول الله يوما وصيه الإمام عليا فقال له: يا أبا الحسن، إن الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة، وعرصات من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه، وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله. أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي، وهم زواري وجيراني غدا في الجنة.
أجل أيها الإخوة والأخوات، ففي زيارة الأولياء ومنهم الإمام أبو عبد الله الحسين سيد الشهداء صلة وبر لهم ولرسول الله، وتجديد عهد لولايتهم، وإحياء لأمرهم، وتنديد بأعدائهم، ثم بعد ذلك كله رجاء لما عند الله الذي لا يخيب من رجاه، وطلب لرضاه سبحانه الذي يرضى لمن أرضاه. وفي الزيارة تعبير عن الولاء والوفاء استجابة لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والإمام الحسين من أخص قرب النبي صلى الله عليه وآله، فحبا لله ولرسوله يزار قبر أبي عبد الله الحسين، وتهوي الأفئدة عند ضريحه القدسي الشريف، وتبعث الآهات نحو كربلاء.
جف قلب العقيلة وزعل عبّا، هواهم ما أخلي مر بالخيار، احنا الأم نكوثر نعطش شلون، أجيب الشط سحل لعيون الأيتام.
بابا مبزود عبّا لو فعله يشهد يرموس همه ما يخرب، وبعيني توصيح تفنى الدنيا بخجرته، عون القاع الحملته. أبو فاضل أبو فاضل
صياد الزلم عشار هويلم، كيف وكل شي هوا سوى اللي يريد، أول خطوته المنتقم أعلى الأسلم، فل الحارة بحسي وأنا هنا عضيد، لك صدر وقسم نوماس الشيم، زينب ما تظلوا سالف دون أشيد، عالي وراسه مرفوع رافع راسي خوت، طايف حولي لخيار تسبيح ابن خوت، هز الطف بنظريته عون القاع الحملته. أبو فاضل أبو فاضل
أبو مبزود عباس، لو فعله يشهد يرموس همه ما يخرب،
من الدنيا بخجلته ونلقى حملته ابو فاضل ابو فاضل
يتلطر امر وبصبره جمر ينطر من اللي لحسي يتسلم اشاره عزمه بلا يحد يلهب ما برد يصبح لو بردنا بنور وحراره هسه بعين لي منه ترتجف فلن اليوصل ولي يقرب مداره تفتح من رقب قتال العرب عاد وهو يمنا ناموس الغياره ينشف ريقه الماء لو بس بسمه يسمع شاهد لسه يدور بين جدامه يركع عين المال تعلته عون القاع الحملته ابو فاضل ابو فاضل
ابو مبزوده عباس قوله وفعله يشهد يرمو سهمه ما يخيب وبعيني تصيح ابن الدنيا بخجرته
مثل علوم بلدي بيمين الشطارة فقهي ومنزلة علمي ومرجلة فارس أشعل ناس ما يهتز قرارة أسس مدرسة كل شي قدس والحب والبطولات والعزة بشعارة صار اندرعة وابطال من رمز البطولة شفة وسهمة والرأس مقياس الرجولة يعلى الدين برايته عون القاع الحملته أبو فاضل أبو فاضل
أبو مبزوده عباس قوله وفعله يشهد.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشر خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده مصممة على الدفاع عن حدودها وأمنها وشعبها. حرس الثورة الإسلامية يعتبر عدوان الاحتلال على إيران حماقة مبنية على حسابات خاطئة. ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يحذر الاحتلال من تكرار عدوانه ويتوعده برد باعث للندم. وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إن بلاده معادية للحروب ومؤيدة للسلام لكن في الوقت نفسه مصممة على الدفاع عن حدودها وأمنها وشعبها. وأكد الرئيس مسعود فزيسكيان على أن الشعب الإيراني دخل الساحة بشجاعة وأحبط مؤامرات الأعداء وبات مدعاة للفخر، واعتبر الحضور الشعبي والتلاحم الوطني مسألة تستحق الشكر، مضيفا أن حكومة البلاد تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة لخدمته. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن